أدل منها على أربع شعب: على غائط الفهم وغور العلم وزهرة الحكم ورساخة الحلم، فمن فهم علم غور العلم، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرق في أمره وعاش في الناس حميدا. العدل من دعائم الإيمان، ولكي يكون الإنسان مؤمنا لا بد أن يكون عادلا، وكما في حديث عن الإمام علي سلام الله عليه يقول: العدل رأس الإيمان وجماع الإحسان. إن الله عادل ويأمر بالعدل والإحسان، بل حينما يواجه المؤمن عدوا ظالما حقودا يطالب المؤمنين بمقاومته، ولكن بأن يكونوا عاملين بالعدل معه. فإذا كان العدو ظالما فلا يسمح لك ذلك بأن تمارس الظلم معه، تقاومه، إلا أنك لا ترتكب بحقه ظلما. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بالطبع ليس العدل خاصا بالحكم. قد يقول قائل: أنا حينما أصبح حاكما سأكون عادلا، أما الآن فالعدل شأن لا يرتبط بي. هذا كلام يجب أن يوجه إلى الحاكمين، أما نحن كمحكومين فإن حديث العدل معنا ليس حديثا يعنينا، إلا أن الإسلام حينما يتحدث عن العدل، والإمام علي سلام الله عليه في هذا الحديث حينما يتحدث عن الإيمان يجعل العدل دعامة للإيمان، ويعتبر ذلك الذي لا يلتزم بالعدل يعتبره غير مؤمن، لأن دعامة من دعامات الإيمان عنده ناقصة، فلا يستقر الإيمان في قلبه على أمر متين. العدل لابد أن يعم الناس جميعا، ولابد أن يكون الناس ضمانة العدل، لأن المؤمن يعتبر العدل جزءا من أصول دينه. التوحيد هو الأصل الأول، العدل هو الأصل الثاني قبل النبوة، ثم النبوة والإمامة والمعاد، هذه هي الأصول الاعتقادية للمؤمن، فالعدل بعد التوحيد. ولا بد أن يكون المجتمع الإسلامي متحصنا بالعدل، لأن العدل عدل حصن، وحينما لا يلتزم مؤمن بالعدل بينه وبين نفسه لن يكون ضامنا لإجراء العدل في المجتمع. ومن هنا رأينا كيف أن العدل جزء من الأصول في الدين، وهو شرط للتقليد، فلا يجوز أن تقلد عالما غير عادل، وهو شرط في صلاة الجماعة، فلا يجوز أن يصلي الإنسان وراء شخص ليس عادلا، وهو شرط لقبول الشهادة. العدل يسري في هذا الكون من الشمس والقمر والنجوم التي هي قائمة على أساس من الحق والعدل إلى صلاتك، إلى قبول شهادة الناس، إلى اتباعك للإمام. العدل مثل الطاقة الكهربائية التي حينما تكون موجودة وسارية في الأسلاك فإن الغرفة تنور والثلاجة تشتغل والمكيفة تعمل، أما إذا لم تكن هذه القوة موجودة فإن كل هذه تتحول إلى سكرات. حينما لا يكون العدل ساريا في المجتمع فلا يمكن إقامة حجر على حجر. العدل هو الطاقة السارية في هذا الكون، وبسبب وجود العدل في الكون نحن نعبد، ولثقتنا بعدالة الله عز وجل نعمل. وإلا لو آمنا بأن الكون غير قائم على العدل وأن يوم القيامة وفي الدنيا والحياة كلها ليست قائمة على الانتقام للعدل، فلماذا نعمل الصالحات، ولماذا نقاوم الظلم والطغيان والعدوان وما شابه ذلك؟ إذن العدل من دعائم الإيمان، سواء كان العدل في الحاكم أو في المحكوم. لا شك أن كلمة العدل إلى الحاكم تمس المجتمع كله، والقرآن الكريم والإسلام يصنف القيادات إلى صنفين: قيادة عادلة وقيادة ظالمة، إمامة عادلة وإمامة ظالمة. يقول القرآن الكريم عن أئمة العدل: وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ذلك الإمام الذي يعبد الله ويعمل الخير ويلتزم بالمبدأ، هذا إمام يدعو إلى الجنة. وفي مقابل هؤلاء أئمة الجور: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الحاكم إذن قد يكون عادلا وقد يكون ظالما. في الحديث عن محمد بن منصور قال: سألت الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال الإمام: إن القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم في الكتاب هو الظهر الظاهر، وباطن ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق. أئمة الجور هم منابع الفساد، منابع الفحشاء، هذا هو الذي بطن من الفواحش. خلفية الفاحشة في المجتمع: إمام جائر، قيادة جائرة، منبع الفساد في مجتمع ما هو القائد الأعلى فيه. وأعتقد أننا لا نحتاج إلى أدلة وبراهين، حينما ننظر إلى مجتمع فاسد وفاسق وفاجر لا بد أن نفتش عن الرأس الفاسق الفاجر. من ذلك الرأس يمتد الفحشاء في المجتمع ويمتد الفساد. إذن العدل في الحاكم هو أمر الله، وإذا كانت القيادة في صورة الصلاة يشترط القرآن والإسلام فيها العدالة. مجرد أن شخصا يتقدمك وأنت في حركاتك في الصلاة تسير خلفه، لابد أن يكون هذا عادل، وإلا لا تجوز الصلاة خلفه. كيف بقائد أعلى في الدولة؟ فكيف برئيس للدولة؟ كل الدولة تتمحور حول طريقته وشخصيته. فإذا لم يكن جائزا أن نصلي خلف إنسان حتى لو كان عالما إذا لم يكن عادلا بينه وبين نفسه وبالمجتمع وبينه وبين الله وبينه وبين عائلته وفي العلاقات الاجتماعية، فكيف يجوز لنا أن نتبع إماما جائرا وقيادة ظالمة ورئيسا لا يلتزم بالمبدأ؟ الإسلام له في الحكم هيكل معين، لابد أن يكون الحاكم الأعلى عادلا، لابد أن يكون ظل الله. هذا الحديث الذي يقول السلطان ظل الله صحيح، ولكن مفهوم البعض عنه خاطئ. ليس هو سلطان الجور، السلطان الذي هو نموذج من الإنسان الإلهي ويتخلق بأخلاق الله، هذا هو ظل الله. فإذا لم يكن ظل الله، إذا لم يكن نموذجا لله عز وجل، نموذجا للأنبياء، فليس هذا سلطانا وليست له سلطنة عليه. والعدل قوام الرعية كما يقول الحديث الشريف، وتحصين للحكم. يقول الإمام علي سلام الله عليه: من عمل بالعدل حصن الله ملكه. ويقول إن شر الناس عند الله، إن شر الناس عند الله إمام جائر ظل وظل به، فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى ثم يستقر في قعرها، لأنه ظل وأظل. بهلول رأى هارون الرشيد على سلة صفا، والناس كانوا يسعون بين الصفا والمروة وهم يبكون من خشية الله وتوبة إليه، فضرب بيده على كتف هارون. التفت إليه هارون: ما الذي تريد؟ قال: يا هارون، أو تدري أن هؤلاء الناس مما يبكون؟ قال: من ذنوبهم. قال: كل واحد منهم مسؤول عن ذنبه، أما أنت فمسؤول عن ذنبك وعن ذنوب الناس. أنت الحاكم، لابد أن تكون قمة في العدل، لأنك إن ظللت أضللت ناسا كثيرين. حينما يكون الإنسان وحده يمشي فهو مسؤول عن انحرافه عن الجادة، ولكن حينما يكون سائق سيارة هل يجوز له على قمة جبل أن يلعب بالسكان كما يريد وكما يشاء؟ طبعا لا، لأن حياته وحدها ليست في خطر، وإنما حياة الذين معه، كذلك القائد، كذلك الرئيس، كذلك الإمام. إذن العدل قوام الرعية فيما يرتبط بالحاكم، ثبات الدول بإقامة السنن العدل. اعدل تحكم، تريد أن يبقى حكمك كن عادلا مع الناس، اعدل تحكم. الإمام الصادق يقول: ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب، وثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب. أما الذين يدخلهم الجنة بغير حساب فإمام عادل، وتاجر صدوق، وشيخ أفنى عمره في طاعة الله. وأما الذين يدخلهم الله في نار جهنم بغير حساب فإمام جائر، وتاجر كذوب، وشيخ زان. هذا في الحق، ولا نطيل الحديث في هذا الجانب لأن له مقاما آخر أن يكون الحاكم عادلا. أما أنت كمحكوم أيضا من واجبك أن تكون عادلا. كيف تكون عادلا؟ أولا في مواجهة الحاكم الظالم لا بد أن تكون عادلا بطريقتين. أولا أن تقاوم الحاكم الجائر، المقاومة السلبية، أن لا تلتزم بقانونه، أن لا تطبق ما يأمر، أن لا تطيع، أن لا ترى قدسية للقانون الذي يضعه الحاكم الجائر، أن تمزق ذلك القانون الذي يسنه الرئيس الفاسق الفاجر، أن تمزقه. يقول لك قانون، ومن وضع هذا القانون؟ ما أنزل الله به من سلطان. ليس فقط من حقك أن تجوس على قانون الحاكم الجائر، بل من واجبك حينما أنت تطيع قانونه بما يرتبط بالتربية، بالاجتماع، بالسياسة، بالاقتصاد، بالحضر، بالسفر. هو يسن القوانين في كل يوم، يقول نحن فلان ابن فلان نأمر بتطبيق ما يلي. ولكن حينما يكون هذا القانون مخالفا لأمر الله، فمن واجب كل إنسان أن يمزق هذا القانون، لا أن يطيعه. لأن الناس حينما يطيعون قوانين الحاكم الجائر في الحقيقة يساهمون في إقامة الجور، رد الجور، مقاومة الجائر بالعمل السلبي، بعدم الإطاعة، بتمزيق القانون الجائر. هو واجبك فيما يرتبط بالعدل كمحكوم. يقول الحديث الشريف: لا عدل أفضل من رد المظالم. أن ترد الظلم في نحر الظالم هو أفضل أنواع العدل. لا عدل أفضل من رد المظالم. حينما أصحاب الفيل احتلوا مكة وسرقوا إبل عبد المطلب، عبد المطلب تحرك تحركا سليما، تحرك باتجاهين. الاتجاه الأول صرخ، قاوم، جاء إلى رئيسهم وقال إن إبلي، جيشك قد صادر إبلي. الرجل قال: كنت أعرفك شيخ هؤلاء ورئيسهم، ولكنك تطالبني بإبلك. قال: أنا رب الإبل، أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه، أنا صاحب الإبل. لا تسمح للظالم بأن يصادر أموالك أو يصادر حريتك، وإلا فأنت مأثوم مثله، أنت مساهم معه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأي تعاون أكثر من أن يقبل الإنسان الظلم؟ الظالم والمظلوم وشاهد الظلم شركاء ثلاث، لا تكن ظالما ولا تكن مظلوما. هذا هو الاتجاه الأول الذي تحرك فيه عبد المطلب. الاتجاه الثاني جاء إلى باب الحرم وأخذ بالبوابة والتفت إلى السماء قائلا: لهم إن المرء يحمي رحله، يمنع رحله فامنع رحاله. هذا ليس ترفع يدك بالدعاء، هذا جزء من واجبك. الجزء الثاني أن تقاوم، أن تصرخ. أما أن يأتي الحاكم الجائر ويصادر أموال الناس وهم يخنعون ويخضعون، هؤلاء يستحقون المصادرة، ويعتقل أولادهم، فإذا بعائلة السجين لا تتحرك. اعتقل الشاب، اختطف من بين عائلته، العائلة تبكي في صمت، ابكوا في وسط الشارع. يأتي الظالم إلى باب الدار يريد أن يعتقل مؤمنا، لا تسمح له بالدخول، فليكسر الباب. لماذا أنت تساعده في ذلك؟ والإمام زين العابدين سلام الله عليه يبكي في وسط الشارع يصرخ على أبيها الإمام الحسين، وبذلك نشر قضيته. زينب تصرخ تبكي، والإمام الباقر سلام الله عليه يدفع مبلغا من المال ويوصي أن يصرف هذا المال على عوائل تبكيها في منى اجتماع الحجيج، لكي يبينوا أنه ظلم. أما حينما تكون العائلة خائفة والذي يصادر ماله يخاف فيقبل، هذا يشجع الظالم على الاستمرار في الظلم. أنت معك جبار السماوات والأرض ومع ذلك تخاف من صاحب عصا وصاحب الشرطة. ملك شاه حاكم، بعض غلمانه سرقوا بقرة من زقاق وذبحوها وأكلوا لحمها. البقرة كانت ملكا لعجوز، كانت تربي ثلاثة من الأيتام. سألت من أين يمر هذا الملك، فدلوها هذا هو الطريق الذي يمر موكبه كل يوم. تعال، كان في طريق الملك جسر، جاءت من أول الصباح من الفجر ووقفت عند ذلك الجسر، فجاء ملك شاه ومعه كبكبته ودبدبته فوقفت في وسط الطريق. اضطر ملك شاه أن يقف، التفتت إليه قائلة قالت يا ملك شاه، أتريد هل تعطيني حقي عند هذا الجسر أم على الصراط؟ هنا أم هناك؟ إن كان هناك سأخليك وشأنك، وإن كان هنا فإن عندي مظلمة. ما هي مظلمتك؟ قالت إن جماعة من غلمانك سرقوا بقرتي وذبحوها وأكلوها. الرجل تحرك ضميره ووجدانه في تلك اللحظة وخاف ربه، فأمر باعتقال أولئك الغلمان وعاقبهم عقابا شديدا، ثم أعطاها 100 رأس من البقر. هذا الموقف يسجله التاريخ. أما أن إنسانا يظلم فيقول أصبر، ليس هذا هو الصبر الذي طالبنا الله به. الصبر الإيجابي، صبر المقاومة، صبر الاستقامة هو الصبر المطلوب، لا الصبر على تشجيع الظالم على أن يمارس الظلم وأن يستمر في الظلم. لو أن كل مظلوم كتب رسالة فقط، رسالة فقط، لضيق الحياة على الظالم. أما أن كل واحد يشتكي بينه وبين نفسه للجدران، فهذا هو الذي يشجع المجتمع على إشاعة الظلم فيه. ذلك الذي ليس عادلا وليس حصنا للعدل ليس مؤمنا، لأن من دعائم الإيمان العدل. حينما نرى أن الحكام في البلاد الإسلامية يسنون القوانين الجائرة ولا يحدث أمر، ولكن في مناطق أخرى لو رفعوا سعر القمح سنتا واحدا لم تلأت الشوارع بالمظاهرات. نعرف أن هنا العدل ليس محصنا وهنالك محصن. قد تقول أن الحاكم الجائر يقتلني، وأقول من الجيد أن يقتل الحاكم واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، على أن يقتل الناس كلهم بالتدريج. ولماذا جعل الإسلام أفضل أنواع العبادة كلمة حق أمام سلطان جائر، وجعل الذي يستشهد حينما يقول هذه الكلمة جعله في مصاف سيد الشهداء حمدا؟ لأن المجتمع لا بد أن يكون متحصنا بالعدل. الإيمان بالعدل كأصل من أصول الدين لا يعني أن تؤمن بأن الله عادل وانتهى كل شيء، لا، أن تمارس العدل. في زمن أحد خلفاء بني العباس كان رجل خيار، إنسان عادي، إلا أن كلمته كانت كحد السيف نافذة وقاطعة. رجل كان كان يطلب ضابطا من ضباط الجيش مبلغا من المال، ولكن كلما كان يطالبه لم يكن يدفع له. كأي شخص آخر يستند إلى قوة جبار من الجبابرة يظلم الناس. أليس الضباط في بلاد الجور هم الحاكمين بأمرهم، يصادرون أي أرض شاءوا ويعتقلون من يريدون، ولهم الحول والطول في البلاد؟ في زمن هذا الخليفة كان الأمر كذلك. فقالوا لهذا الرجل الذي يطلب ذلك الرابط أن ذلك الخياط وحده هو القادر على أن يرد عليك ظلامتك. جاء إليه وشرح له قصته، قال اذهب إليه وقال إن فلان الخياط يقول رد علي مالي. قال لقد وسطت الوسائط لم ينفع. قال اذهب إليه، إن لم ينفع تعال إلي مرة أخرى. ذهب إليه وقال إن فلان الخياط يأمرك بأن ترد علي ظلامتي. فورا أخرج له ماله وأعطاه. فعجب الرجل، جاء إلى الخياط، كيف أن كلمتك وأنت خياط عادي تمشي على هذا الضابط وأمثاله؟ قال إن لي قصة. ما هي قصتك؟ قال إن الله عوضني هذا المقام الذي أنا فيه بعمل عملته، وحادثة مرت علي. ما هي الحادثة؟ قال في ليلة من الليالي كان يمر واحد من جلاوزة الخليفة الكبار من عند حمام، وأنا كنت في ذلك الموقع. خرجت فتاة من الحمام فأعجبه جمالها، فأمر جلاوزته الذين كانوا معه باختطاف تلك الفتاة. كلما صرخت ناحت جاء الناس، توسطوا لم ينفع، الجلاوزة ضربوا الناس فرقوهم، وأخذ تلك الفتاة معه إلى قصره. يقول جئت إلى الدار، كلما حاولت أن أنام لم أستطع. ما الذي يجري بحال تلك الفتاة المؤمنة وقد اختطفت من قبل جائر؟ نصف الليل لم أجد سبيلا أطرقه، لا ينفع. حينما يكون الحاكم الأعلى ظالما فهو دعامة كل ظلم، الذي ينفع؟ ولكن في منتصف الليل جاءتني فكرة، قلت إن هذا الضابط الكبير في الجيش سيتعدى على تلك الفتاة ما دام الليل قائما. أنا أذهب إلى المسجد وأؤذن كأن الصباح كأن الفجر قد لاح، ولا بد أنه سيتركها وشأنها حتى تعود إلى بيتها. أستطيع أن أرد الظلم ولو فترة قصيرة من الزمن عن هذه الفتاة. فذهبت إلى المسجد وصعدت المنارة، الله أكبر، بدأت أؤذن. لم أكمل الأذان إلا وجلاوزة السلطان المقربين إليه صعد المنارة. يا هذا كيف تؤذن في نصف الليل؟ السلطان سمع صوتك، الخليفة سمع صوتك، فأجب الخليفة. جئت إليه، خلت عليه، قال هل لاح الفجر؟ قلت له. قال أتظن أنه لا يوجد في البلد قانون؟ على أي أساس تذهب إلى المنارة وتؤذن؟ قلت يا حضرة السلطان، يا جناب الخليفة، إن القانون مزق في بداية الليل وليس الآن، بناء على جورك وظلمك وتعدي جلاوزتك القانون مزق في بداية الليل. تعاتب على تمزيق القانون وتقول ليش تمشون على كيفكم؟ خير. فقصصت عليه تلك القصة وبينت سبب ذهابي إلى المنارة والأذان، فأمر الشرطة أن يذهبوا إلى دار ذلك الضابط وأن يحضروه فورا. أحضروه البنت كانت في بيته وقد تعدى على شرفها فأمر أن يقتل ذلك الرابط فورا فقتل. ثم قال لي: في أي لحظة رأيت ظلما فأذن، وأنا الآن أملك سلاح الأذان، والضباط يسمعون مني كلمتي لأنني أملك سلاح وسلاح الأذان. أنت قد لا تستطيع أن ترد سلطانا جائرا بقوتك وجيشك، ولكن ألا تستطيع أن تفعل ذلك بقلمك، بلسانك، بكلامك، ببكائك؟ حينما تكون هنالك عائلة قد اعتقل واحد منها أو قتل، ألا يستطيع الأب أن يذهب إلى الشارع ويجلس ويبكي؟ ألا تستطيع الأم أن تفعل ما فعلت زينب، ما فعلت فاطمة؟ إذن من أنواع العدل المطلوب في المحكوم أن يكون عادلا بالعمل السلبي، أي أن يقاوم الظالم. الخطوة الثانية العدل بالعمل الإيجابي لصالح العدل. هنالك حاكم ظالم وهنالك ثائر عادل، واجبك أن تقاوم هذا الحاكم الظالم، وواجبك أن تطيع ذلك الثائر العادل، أن تقطع الصلة مع الظالم وأن ترتبط بالعادل. الإمام علي سلام الله عليه يقول: ضاد الجور بالعدل. قاوم الجور بالتمسك بالعدل، ليس فقط بالقضاء على الجور. ليست الخطوة السلبية وحدها هي المطلوبة، الخطوة السلبية والخطوة الإيجابية معا. في حديث شريف: لكل زمان وأمة إمام تبعث كل أمة مع إمامها. فانظر من هو إمامك، أنت قطعت مع الظالم، لكن من هو إمامك العادل؟ هذا فيما يرتبط بحكام الجار. أما فيما يرتبط بالعلاقات الاجتماعية، المؤمن عادل، ولا بد أن تكون عادلا مع عائلتك، مع جيرانك، مع أصدقائك، العلاقات الاجتماعية. العدل واجب في الكلام، في الكتابة، الشهادة. القرآن الكريم يقول: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. العدل في التعامل مع الزوجة، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. يقول الإمام علي: إن العدل ميزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق ونصبه لإقامة الحق، فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه. ميزان الله في المجتمع العدل. وفي حديث آخر: غاية العدل أن يعدل المرء في نفسه. إذن في العلاقات الاجتماعية تكون عادلا، حينما تكون عادلا في نفسك ستكون ضامنا للعدل في المجتمع. وهنا القيمة الحضارية لهذه الكلمة، أن من دعائم الإيمان العدل. كل إنسان عادل لن يقبل الظلم من الآخرين. حينما لا تظلم أنت فلن تقبل الظلم من الشخص الآخر والطرف الآخر. الإمام علي يقول: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إن لا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نعمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة مضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. بل ويطالبك الإسلام بأن لا تصادق الظالمين. إنسان يظلم أهله، يظلم جيرانه، يظلم ولده، يجب عليك أن تقاطعه. الذي يجوز لك أن تصادقه هو الذي فيه هذه الصفات الثلاث. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. وفي الحديث القدسي: ليأذن بحرب مني، يعني ليشهر الحرب معك مع الله، من آذى عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن، ولو لم يكن في الأرض ما بين المشرق والمغرب إلا عبد واحد مع إمام عادل لاستغنيت بهما عن جميع ما خلقت في الأرض والسماء. عبد عادل تبع إمام عادل عند الله يكفي، لأن الهدف من خلق الناس والعدل. يوم القيامة عدل الله يظهر، جنة الله بالعدل وناره بالعدل. بالحق قامت السماوات والأرض، وما هو ضمان هذا الحق والعدل؟ وميزان الله. إذن من دعائم الإيمان العدل، فلكي تكون مؤمنا لابد أن تكون عادلا، ولكي تكون عادلا ماذا تفعل؟ العدل قائم على ماذا؟ ما هي جذور العدل في نفس الإنسان؟ لماذا هذا عادل وذلك ظالم؟ لماذا في التاريخ نجد أئمة عدول وأئمة ظالمين؟ أين المنبع للجور وأين المنبع للعدل؟ والعدل منها قائم، والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم وغور العلم وزهرة الحكم ورساخة الحلم. أن تفهم بعمق، وأن تعلم بجودة، وأن تعرف زهرة الحكم، وأن تكون حليما، هذه الأمور تدفعك لكي تكون عادلا. كل الظلمة جهلة لا يعني أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، لا، ولكن لم يفهموا الحياة. الحياة قائمة على العدل، الجور الشاذ، والحياة تنتقم من كل ظالم، تنتقم، أمر لا شك فيه ولا شك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحكم مع الكفر يدوم، ومع الظلم لا يدوم. الكفر أمر بين الحاكم وبين ربه، لكن العدل أمر بينه وبين الناس. وأسرع الذنوب عقوبة البغي. لا تقل إننا نرى في بعض المجتمعات حاكما أو عائلة ظالمة تحكم 200 عام، فيستمر ذلك، ولكن في علم الله ليست هذه بسنية حياة. عوائل كثيرة في التاريخ حكموا ومقومات الحكم عندها كانت بحيث أنها تستمر في الحكم 1000 عام، ولكن بظلمهم انهاروا. لا شو، أسرع المعاصي عقوبة، إذن الباقي الظلم. العدل يقوم على فهم الحقائق والاعتماد على العلم ومعرفة الأحكام وحالة النفسية هي الحل. انظر إنسان يفهم الحياة، يفهم الحقائق، ويعتمد على العلم والمعرفة، ويعرف أحكام الله زهرة الحكم، يعني الحكم الظاهر. والحكم القائم ليس على المتشابه وإنما على المحكم، وهو في نفس الوقت حليم لا يظلم، لأنه يعرف عاقبة الظلم. هؤلاء جهلة يظنون إذا قتلوا مؤمنا في أعماق السجن سينتهي كل شيء. نرى أن عالما يقتل في ظلمات الليل في مكان مخفي، فإذا باسم هذا العالم انتشر في كل صفعة، وبعد سنوات يتجمع الناس هنا وهنا يتحدثون عنه، يطالبون الظالمة بظلامته ويطالبون بالانتقام منه، فإذا بدمه أصبح ضمانة لسقوط ذلك الحاكم. شاب يعتقل فيعذب فيموت تحت التعذيب، وإذا بدمه يسري في هذه الأرض ويقطع الفيافي ويقطع القفار ويحرك ضمائر هنا وهناك، فإذا بالحاكم يخاف من اسمه، يخاف من صورته، يخاف من عائلته، يسفر عائلته. يعني أن الحياة قائمة على العادل، والله وراء العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان لا يعني مجرد أن يأمر وانتهى، الله ضمانة العدل. قد يستطيع قابيل أن يقتل هابيل إلا أنه يصبح لعنة التاريخ، يضرب به المثل على مر السنوات، قتل إنسان واحد ظلما وعدوانا، ولكنه تحول إلى رمز للإجرام، غير أنه أيضا سقط ولم يحظى بما كان يرغب فيه، إنما قتل هابيل لكي يحصل على خلافة أبيه، ولكن خسر الخلافة وأصبح لعنة في التاريخ كله. الحياة قائمة على العدل، حينما يمد شخص يده إلى شخص آخر اليوم إذا كان يفهم حقائق الحياة لم يكن يمد يده إليه ظلما وعدوانا. أب كان يقول أن ولدي يظلمني ولكنني أستحق ذلك، أقول له اليوم كلمة فيرد علي بعشر كلمات هذا ما فعلته أنا بأبي بعد 30 سنة، نفس الكلمة التي قلتها لأبي ظلما قالها ولدي لي ظلما بعد 30 عاما. إنسان حكم عليه بالإعدام في جريمة قتل، ثبتت عليه هذه الجريمة حينما مثل للمشنقة وأعطيت له فرصة أن يطلب آخر ما يريد، قال اسمحوا لي أن أقول كلمة للناس، قالوا له قل، قال أيها الناس ثبتت علي جريمة القتل هذه ولكنني لست قاتلا لهذا القتيل، إلا أنني قتلت إنسانا ظلما وعدوانا في صحراء لم يرني أحد، اتهمت بهذه الجريمة وسأعدم عليها، إنما أقول لكم ذلك لكي يسمع القاتل الحقيقي لهذا القتيل أنه في يوم من الأيام سيقتل ولو باسم جريمة أخرى. الحياة قائمة على العدل. أن العدل قائم على الفهم معناه واضح، من يفهم الحياة يفهم حقائق الأمور يكون عادلا، أما أن يكون العدل قائما على العلم هذه مقولة حضارية متقدمة جدا. لماذا؟ لأنك قد تنوي العدل ولكن بجهلك تظلم. لا يكفي أن تكون ناويا للعدل، لابد أن تعرف أيضا. لنضرب مثالا على ذلك، حاكم يريد أن يكون عادلا ولكنه لا يعتمد على حقائق الأمور وعلى العلم، اقتصاديا سيظلم المجتمع لأنه جاهل، إذن العدل قائم على العلم، سواء العلم بالأحكام زهرة الحكم أو العلم العلوم الاجتماعية العلوم السياسية وما شابه ذلك. طبعا نتائج العدل ليست شعورية، وهذه هي مشكلة العدالة. تريد أن تكون ملتزما بالعدل فيما يرتبط بنفسك، فيما يرتبط بعائلتك، فيما يرتبط بأولادك، فيما يرتبط بجيرانك، خاصة في مجتمع ظالم نتائجها لا تظهر فورا. ولذلك فإن كل الناس، كثير من الناس يسرعون إلى الظلم لأنهم يرون نتائج فورية، ولكن نتيجة العدل كأية نتيجة حقيقية في هذه الحياة تأتي في النهاية لا فورا. لا تتوقع نتيجة فورية للعدل، قد تعدل فتظلم، ولكن بعد 30 سنة ستحصل على نتيجة عدل. وبالطبع فيما يرتبط بالعدل في القضاء لابد أن يعرف الإنسان زهرة الحكم. إذن العدل قائم على الفهم، الفهم العميق، على غائط الفهم، الفهم الذي يتجاوز الظاهر إلى المستتر، وغور العلم وزهرة الحكم ورشاخة العلم. فمن فهم علم غور العلم، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط في أمره. كثيرا من الظلمة يظلمون بالعجلة، قال له إنسان كلمة فورا ينتقم منه. الانتقام دليل فقدان الحلم، أنت بحاجة إلى حلم يردعك عند القدرة على العمل. في حديث شريف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب كل حي حليم، الذي يقدر على أن يمنع نفسه عند القدرة وليس عندما لا يقدر. أنت حليم فيما لا تقدر عليه، كما أنك كريم في أموال غيرك، ولكن حينما تكون قادرا على فعل وتمتنع عن حلما لا انتقاما فأنت عادل، لك منبع من منابع العدل. إذن جذور العدل هي الفهم والعلم ومعرفة الأحكام والحلم، وجذور الظلم عكس ذلك الجهل والانتقام، حب الانتقام وما شابه ذلك. من دعائم الإيمان الالتزام بالعدل حاكما ومحكوما، ومن منابع العدل في نفس الإنسان معرفته بحقائق الكون، ومعرفته بأحكام الشريعة، واعتماده على العلم، وحالة نفسية في الإنسان هي الحلم بدل الانتقام. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.